بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: التمييز بين مراتب النقد الدقيقة. تمييز بين مراتب النقد الدقيقة، يعني هذا ما يحتاج إليه طالب العلم إذا أراد استخلاص الحكم في راوي من الرواة اختلف فيه الأئمة. قال: لا بد أن يكون طالب العلم حذرا ودقيقا في ملاحظة تفاوت مراتب الجرح والتعديل، وإذا لم يراعي طالب العلم هذه الفروق اهتمامه، إذا لم يرعى طالب العلم هذه الفروق اهتمامه، فإنه ربما يضعف من يقبل حديثه، وربما جهل بسبب ذلك دقة أحكام النقاد في الحكم على بعض الرواة. فمثلا الراوي إذا كان في أول مراتب الضعف فإنه لا يقبل تفرده، اللهم إلا في أحاديث الفضائل أو فيما يتقنه الراوي في بعض شيوخه أو ما تحقق النقاد من ضبطه. مر معنا أنهم يتكلمون على رواية إسماعيل بن عبد الله الأويسي من ضعفه، قالوا: كيف أخرج له البخاري؟ قالوا: إنما انتقى من أحاديثه ما ضبطها أو وافق فيها الثقات. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن أو الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته، ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر ابن مريم الحمصي، ابن مريم أو ابن أبي مريم، وفرج بن فضالة ورشدين بن سعد، وخلق كثير. هؤلاء في أول مراتب الضعف، فهم أحاديثهم مما يستشهد بها ومما يعتضد بغيره ومما يعتبر به. وأنت إذا تأملت أحوال بعض هؤلاء الرواة الذين ذكرهم الحافظ الذهبي رحمه الله وجدت أن بعض العلماء يحتج بأحاديثهم إذا لم يغربوا، يعني يوافقون إذا وافقوا أحاديث الثقات ولم يأتوا بأشياء غريبة، أو يحتج بأحاديثهم من رواية شيوخ معينين، بعضهم يحتج بحديث من لهيعة في روايتي عن العبادلة منهم العلامة الألباني إذا روى عن عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقري، ومن هو الثالث؟ بالله بن من؟ ثلاثة إذا روى عنهم العبادلة فيحسن حديثه. ها؟ ابن وهب، نعم، عبد الله بن وهب. قال: من رواية شيوخ معينين، يعني إذا روى عن هؤلاء قالوا ضبط الحديث يؤخذ أو يعتبر بأحاديثهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا كأنه ولا شاهد، قال ولا مشاهد، ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ، يعني لأن هناك من يعني جعل الشاذ هو تفرد من لا يحتمل التفرد، ومنهم من جعل الشاذ هو من يخالف رواية الثقات، فإن خُرف من هذه من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضه منكرا، والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. وكذلك الشأن في الفرق بين تغير حفظ الراوي إذا شاخ وبين اختلاطه، الفرق بين تغير حفظ الراوي إذا شاخ يعني إذا كبر سنه وحصل له تغير في حفظه، وبين اختلاطه، تغير الحفظ قد لا يؤدي إلى الاختلاط لكن يكون حفظه ضعف مع كبر سنه، وبعضهم يختلط لا يستطيع التمييز. فمن الطبيعي أن الراوي إذا شاخ يتغير حفظه، لما يبقى الحفظ الذي كان معه في زمن قوته وشبابه وكهولته، فقوة الذهن حال الشباب أقوى، وهذا التغير يوجب رد ما أخطأ فيه الراوي فقط بسبب كبر السن. أما الاختلاط فهي صفة في الراوي مقتضاها عدم وعي الراوي لأحاديثه وفقدانه أسباب التمييز بين الأحاديث، وذهاب الحفظ مما يوجب معه رد كل ما يحدث به بعد الاختلاط. ولهذا من اختلط فإنهم يقولون يميزون بين الرواه، هذا روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فما كان متميزا أنه روى عنه قبل الاختلاط فإن روايته تقبل، وإذا كان بعد الاختلاط ترد، وإذا كان لا يعرف يتوقف في حديثه، بخلاف من ضعف حفظه فإنما يرد ما أخطأ فيه بسبب التغير مع الكبر. ولذلك تجد العلماء في تطبيقاتهم العملية يفرقون بين العبارتين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في شأن عمرو بن عبد الله أبي إسحاق السبيعي، قال من أئمة التابعين في الكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط، يعني هذا تفريق بين ماذا؟ بين تغير الحفظ وبين الاختلاط، فتغير الحفظ لا يجيب رد جميع ما يرويه حتى ولو كان قد تغير حفظه، إذا روى أو ذكر حديثا وقد تغير حفظه إنما يرد ما أخطأ فيه، بخلاف من اختلط فإن حديثه وقت اختلاطه لا يقبل. وقد سمع طيب قال إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا انتهى. قال وهذا يفسر لك رواية البخاري ومسلم لأبي إسحاق السبيعي بعد تغيره. قال وعبد الملك بن عمير قيل إنه اختلط، فقال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله وليس بصحيح، وإنما تغير تغير الكبر، فإنه عاش أزيد من 100 سنة. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في هشام بن عروة أحد الأعلام حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه أي هشام وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا. قال نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ انتهى كلام الحافظ الذهبي في الميزان. إذن معناه أننا نحتاج إلى في حال دراستنا للأسانيد أو اطلاعنا على أحوال الرواة والحكم فيهم أن نميز بين عبارات أئمة الجرح، فهي عبارات دقيقة. انظر، هناك فرق بين أن يقال تغير حفظ الراوي وبين أن يقال اختلط، فأيهما الذي يرد حديثه؟ المختلط. ولو كان قبل ذلك ثقة، ولو كان حافظا، لكن ما روى بعد الاختلاط فإنه يقال هذا ما يأخذونه ويضعفون الحديث. فإذا جاء راوي وقال هذا روى عنه بعد الاختلاط، إذن هذا ضعيف، روى عنه ولكنه حصل له تغير، هذا ما يقال عنه أنه ضعيف، وإنما كما قال فيما مضى يرد ما أخطأ فيه فقط، لأن الإنسان إذا ضعف حفظه يحصل له خطأ وأوهام. الثقات في بعض الشيوخ، الضعفاء في آخرين، يعني قد يكون الراوي يجتمع فيه هاتان الصفتان، أن يكون ثقة إذا روى عن مشايخ ومحدثين، ويكون ضعيفا في آخرين، يكون ضعيفا في آخرين. قال بعض الرواة ثقات في بعض الشيوخ، ضعفاء في آخرين، فهذا سفيان ابن حسين الواسطي، وثقه العلماء في غير حديثه عن الزهري، يعني إذا روى عن غير الزهري فحديثه حجة مقبول، وإذا روى عن الزهري يقولون ضعيف في الزهري. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تنافي بين قول من ضعفه وقول من وثقه، لأن من وثقه جمع بين توثيقه في غير الزهري وتضعيفه فيه، وهذه مسألة غير مسألة تعارض الجرح والتعديل، بل يظن قاصر العلم أنها هي، فيعارض قول من جرحه بقول من عدله، وإنما هذه مسألة أخرى غيرها، وهي الاحتجاج بالرجل فيما رواه عن بعض الشيوخ، وترك الاحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخر. وهذا كإسماعيل ابن عياش، فإنه عند أئمة هذا الشأن حجة في الشاميين أهل بلده، يعني إذا روى إسماعيل بن عياش عن أحد من أهل الشام هذا حديثه محتج به، فإذا روى عن غير الشاميين، روى عن حجازيين، روى عن مدنيين، فماذا يقال عن حديثه؟ يقال حديثه ضعيف، لأن روايته عن غير الشاميين ضعيفة. فإنه عند أئمة هذا الشأن حجة في الشاميين أهل بلده، وغير حجة فيما رواه عن الحجازيين والعراقيين وغير أهل بلده. ومثل هذا تضعيف من ضعف قبيصة في سفيان الثوري، في سفيان الثوري واحتج به في غيره، يعني إذا روى قبيصة عن سفيان فإنهم يضعفونه ويحتجون به إذا روى عن غيره، واحتج به في غيره كما فعل أبو عبد الرحمن النسائي. وهذه طريقة الحذاق، وهذه طريقة الحذاق. الكلام ما زال لمن؟ الإمام القيم في الفروسية. قال: وهذه طريقة الحذاق من أصحاب الحديث، أطباء علله يحتجون بحديث الشخص عمن هو معروف بالرواية عنه، يعني هذا من أسباب قبولهم أنه معروف بالرواية عن هذا الشيخ، تلمذ على يديه، لازمه، وهكذا حفظ حديثه، ويحفظ حديثه وبحفظ حديثه وإتقانه وملازمته له واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره له، ويتركون حديثه نفسه عمن ليس هو معه بهذه المنزلة. وهذه حال سفيان بن حسين عند جماعتهم، ثقة صدوق وهو في الزهر ضعيف لا يحتج به، لأنه إنما لقيه مرة بالموسم ولم يكن له من الاعتناء بحديث الزهري وصحبته وملازمته له ما لأصحاب الزهري الكبار كمالك والليث ومعمر عقيل ويونس وشعيب. فإذا تفرد مثل هذا بحديث عن هؤلاء مع ملازمتهم الزهري، يعني هذا الذي هذا حاله لقيه مرة واحدة، وتفرد بحديث لم يروه هؤلاء الذين عرفوا بملازمته مع ملازمتهم الزهري وحفظهم حديثه وضبطهم له وهو ليس مثلهم في الحفظ والإتقان، لم يكن حجة عندهم. هذا إذا لم يخالفوه، فكيف إذا خالفوه؟ فرفع ما قد وقفوه ووصل ما قطعوه وأسند ما أرسلوه. يعني لو روى هؤلاء الذين عرفوا بحفظ حديث الزهري وكثرة الرواية عنه والملازمة له، روى سفيان بن حسين الذي ما لقيه إلا مرة بالموسم حديثا خالفهم فيه، أو حديثا رواه موصولا وهم أرسلوه، وهكذا أسند وهم أرسلوه، فما حكم هذا الحديث؟ لا يحتج به لأنه خالف هؤلاء. قال: هذا مما لا يرتاب أئمة هذا الشأن في أن إلحاق الغلط به أولى، وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم، فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر، ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة. هذا من هم؟ قال: الغالط. هذا من وصفه ابن القيم بأنه غالط. قل: لماذا لا يقبلون حديثه وما دام أنه ثقة مطلقا؟ قال: وهذه طريقة قاصر العلم، وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها، فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع، والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه، ولا سيما إذا علم من مثل هذا أغلاط عديدة ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه عليه، فإنه يغلب على الظن أو يجزم بغلطه. انتهى. وقال الحافظ العلائي رحمه الله: فقد تبين أن المتكلم فيه أن المتكلم فيه الدراوردي أو المتكلم فيه الدراوردي من حديثه أن المتكلم إنما هو ما كان عن عبيد الله بن عمر، وهذا الحديث ليس منه، ولذلك لم يحتج مسلم بروايته عن عبيد الله بن عمر، واحتج بما رواه عن صفوان بن سليم وغيره، ولهذا نظائر كثيرة في الصحيحين. يعني حديث الدراوردي إذا كان عن عبيد الله بن عمر فإنهم لا يحتجون به. وهذا هشيم بن بشير إمام كبير الذي يجمع مثل هؤلاء الذين قد مروا معنا سيستفيد فائدة في خلال البحوث. وهذا هشيم بن بشير إمام كبير احتج به في الصحيحين كثيرا عن عدة مشايخ، ولم يحتج بروايته عن ابن شهاب الزهري لأنه قد استضعف فيما رواه عن الزهري، وليس يدل هذا على ضعف هشيم في كل رواياته. انتهى. وقال علامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: إنهم قد يضعفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه أو إلى بعض الرواة عنه أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاطه من حفظه إلى ما رواه من حفظه أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاطه، وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك. فإسماعيل بن عياش ضعفوه فيما روى عن غير الشاميين، والزهير بن محمد ضعفوه فيما رواه عنه الشاميون، وجماعة آخرون ضعفوهم في بعض شيوخهم أو فيما رواه بعد الاختلاط. ثم قد يحكى التضعيف مطلقا فيتوهم أنهم ضعفوا ذلك الرجل في كل شيء، ويقع نحو هذا في التوثيق. راجع ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال أحمد مرة ثقة، كذا قال ابن معين، ثم بين كل منهما مرة أنه اختلط، وزاد ابن معين فبين أنه كان كثير الغلط عن بعض شيوخه غير صحيح الحديث عنه، انتهى. قالوا مع هذا فينبغي التثبت في حديث المحكوم بصحة حديثه لناحية معينة، فربما يكون أهل تلك الناحية حملوا عنه ضعيف حديثه في ناحية أخرى، فيأتي من لم يحقق ذلك فيصحح كل مرويات تلك الناحية لمجرد رواية أهل تلك الناحية دون التحقق من مكان السماع. إذن هذا خلاصة ما عنون عليه، أن الثقات قد يكون، أن الراوي الثقة قد يكون محتجا به في بعض مشايخه ويضعف في آخرين، ولا يلزم من تضعيفه في بعض الرواة أن يضعف كل ما رواه، ولا يلزم من الاحتجاج بروايته في بعض شيوخه أو في غالب أحاديثه أن يحتج به في جميع ما رواه. وكما مر التمثيل عليه قد يكون بسبب أو بآخر. إلى هنا سبحانه.